بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده تعالى ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، نحمد الله جل في علاه على أن هيأ لنا هذا اللقاء، ونسأله جل وعلا المزيد من فضله، وأن يوفقنا جميعا لهداه، إنه سميع مجيب. وهذا لقاء إن شاء الله مبارك في بلد مبارك، نسأل الله جل وعلا أن ينفعنا جميعا به. وهنا كليمة نتذاكر فيها، لعل الله أن ينفعنا بها جميعا. معلوم أيها الأحبة أن الصوارف عن الحق كثيرة، أن الصوارف عن الحق كثيرة، والتشغيبات على الحق وحملة الحق أكثر. وإذا ما تأمل المؤمن الحصيف السني النقي هذه الأمور وتمعن فيها، وجد أن لذلك سببا عظيما، أعني تشغيبات أهل الباطل وتشكيكات أهل الهوى على الحق وعلى حملة الحق. ولشيخ الإسلام كلمة أذكر معناها، وقد قالها أيضا غيره من أهل العلم، أنه لا تقوى السنة في مكان إلا وخمدت فيه البدعة، وما قويت البدعة في مكان إلا وضعف فيه أو ضعفت فيه السنة. السنة والمراد بالضعف هنا والقوة، السنة هي قوية، لكن المراد حملت السنة، حملت السنة. فكلما قوي حملت السنة قويت السنة بأهلها، نعم، بالذب عنها، بنشرها في الناس، بتعليمهم، نعم، إلى آخره. وكلما ضعف أهل السنة، يعني حملة السنة، قويت البدع واشتد، نعم، أمرها واشتد خطرها. ولعل هذا من باب التقريب أيضا نزيده إيضاحا، يعني قبل فترة وجيزة من الزمن كان أهل السنة في المشرق والمغرب هنا وهناك، يعني في قوة ومنعة. بسبب ماذا؟ وجود جمع من أهل العلم الكبار كشيخنا الشيخ عبد العزيز رحمه الله، وشيخنا الشيخ محمد بن عثيمين، والألباني، ومقبل، والنجمي، وغيرهم، في جماعة من أهل العلم وأهل السنة، رحم الله الميت منه وحفظ ما بقي من الأحياء. لكن بموت هؤلاء وفقدهم، نعم، انجلت وانكشفت الساحة، كأنك كنت تتترس بجبال وتظن أنه لا يوجد خلف الجبل شيء، لا جيوش ولا، نعم، غزاة. فلما مات هؤلاء كأن هذه الجبال رفعت فانكشفت الساحة، وإذا بك تجد جيوشا من أهل الباطل على شتى صنوفهم وألوانهم وأشكالهم وأطروحاتهم، نعم، وأفئدتهم وأهوائهم، نسأل الله العافية والسلامة. فانكشف الغطاء وذهبت الناس يمنة ويسرى، هذا يرمي بشرر، وهذا يرمي بشبهة، وهذا يرمي بفتنة، فاجتالت الناس هذه الشياطين، نسأل الله العافية، ليخرجوهم عن الصراط المستقيم. هذا تشبيه، يعني من باب التقريب، والحق كذلك. فكلما كانت السنة قوية بحملة أهل السنة، وإلا الشيخ بن باز ولا بن عثيمين ولا الألباني ولا مقبل ولا هؤلاء، ما كانت معهم جيوش تقاتل وتنحر الناس، ليس مع هؤلاء إلا شيء واحد، وهو سيف العلم والسنة. فما على سيف العلم والسنة رؤوس أهل الأهواء جميعا، نعم، والفتن، إلا وقطعها، لأن الحجة ظاهرة وقائمة، والله جل وعلا يقول: ولينصرن الله من ينصره. فإذا ما تأملت قوة السنة، حتى ولو كنت في قلب أهل الأهواء ومعك سيف العلم والسنة، تقوى. لعلي أذكركم وأذكركم بمناظرة شهيرة مشهورة بين عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما وبين الخوارج. وهذه المناظرة ذكرها وأوردها مطولة الحافظ الحاكم في المستدرك والبيهقي في الكبرى، نعم بإسناد صحيح، وفيه أنه ذكر أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لما أراد الخروج إلى الحرورية هؤلاء لمناظرتهم، وكان قد اجتمع عليهم علي رضي الله عنه لقتالهم، لبس أحسن الحلل، مع أنه لا يلبسها دائما، لبس أحسن حلة عنده، واستأذن أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه في الخروج، فقال إني أخشى عليك، إني أخشى عليك. لماذا يخشى عليك؟ يخشى علي من هؤلاء السفاكين، لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. قال لا تخاف، لا تخاف يا أمير المؤمنين علي. فخرج إليهم وكانوا كما يقول ابن عباس في الحديث في هذا الأثر أنه نحو من 6000. فاجتمع إليهم وقد أتى، قال ولم أرى وجوها كثير كالوجوه، مسهمة يعني من السهر والتعب والإعياء والقيام والصيام. فقال لهم لما دخل عليهم، قال السلام عليكم. فأجابه، تعرفون لكل قوم أمثال هؤلاء من يقودهم، يسوس هؤلاء بالباطل، وغالبا أهل الباطل يكون لهم غلبة من حيث الصوت والصياح والنياحة، وقد يستخدمون الكرباج أحيانا. فقال السلام عليكم، قالوا مرحبا بك يا ابن عباس. ما أجابوه عليكم السلام، لماذا؟ لأنه لا يرونه من أهل السلام، لأنه كافر، يرونه من الكافرين. قال ماذا تنقمون من أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قد جئتكم من عند أمير المؤمنين صهر رسول الله عليه الصلاة والسلام ومن عند أصحابه، فماذا تنقمون عليهم؟ قال هذا الرجل وهو كبير فيهم، قال ما هذه الحلة التي عليك يا ابن عباس، ما هذه الحلة التي عليك يا ابن عباس؟ قال وماذا في هذا؟ رحمك الله، هو عنوة، يعني لبس هذه الحلة عنوة ليعلم الناس أو ليظهر جهلهم، وهكذا الهوى دائما وأهله. قال ما هذه الحلة التي عليك يا ابن عباس؟ قال وماذا في هذا؟ قد أهدي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حلل من حلل اليمن فلبسها. فأجابهم بالسنة. فماذا فعل هذا المجادل؟ أفحمه بسيف السنة هذا، قام في قومه، قال ألم أقل لكم لا تجادلوا قرشيا، هؤلاء الذين قال الله فيهم بل هم قوم خصمون، قوموا من عند ابن عباس. أراد هذا يعني المتكلم فيهم تنزيل هذه الآية التي نزلت في غير المؤمنين ويعملها في من؟ في ابن عباس، في المؤمنين. قال ألم أقل لكم لا تجادلوا قرشيا بل هم قوم خصمون. وهذا ملحظ مهم، وهي طريقة لأهل الأهواء قديمة حديثة جديدة متجددة، وهي التنفير من علماء أهل السنة لينفرهم عن السنة. قد ذكر العلامة الشاطبي رحمه الله في الاعتصام أن من طرائق أهل البدع تنفير، تقبيح، قال تقبيح فتاوى العلماء في أسماء العامة، تقبيح فتاوى العلماء في أسماء العامة لينفروهم عن السنة أو لينفروهم من السنة. شوف، لا أن السنة هي العلماء، ولا أن العلماء هم السنة، ولكن العلماء هم أدلاء إلى السنة، هم أدلاء إلى السنة، يدلون الناس إلى الحق. ولهذا قال الشعبي رحمه الله كما في المصنف لابن أبي شيبة: مثل العلماء مثل النجوم في السماء، مثل العلماء مثل النجوم في السماء، إن تغيبت عنهم تحيروا، وإن تركوها ضلوا. إن تغيبت عنهم تحيروا، تغيبت بسبب غيم أو نحو ذلك، تحيروا لا يدرون الشمال من الجنوب والشرق من الغرب. قال: وإن تركوها عمدا مع وجودها ضلوا. فهم في الحالتين في مهلكة ولا بد. ولهذا جاء في المسند عند الدارمي، في السنن للدارمي بإسناد صحيح، عن سعيد بن جبير رضي الله عنه لما سأله هلال بن خباب قال: ما علامة هلاك الناس يا أبا يا إمام؟ قال: إذا هلك علماؤهم. علامة هلاك الناس إذا هلك علماؤهم، مع أنك قد تكون حيا، ولكن الهلاك هنا هلاك معنوي، لأن العلماء هم الذين يبينون للناس الحلال والحرام، الصحيح من الباطل، نعم الصواب من الخطأ. كيف تعلم أن هذا الفعل صواب أو خطأ، وهذا البيع والشراء جائز أو غير جائز، إلا بمن؟ بالعلماء. بعد توفيق الله لك تسأل العلماء فيدلونك بالحق. واضح؟ فهنا إذا ما مات العلماء وهلك العلماء، ماتت الناس، هلكت الناس، أكلت الحرام، فعلت الحرام، شربت الحرام، تعاملت بالحرام، فأهلكوا أنفسهم. والهلاك هنا له معنيان، له معنيان. المعنى الأول هلاك حقيقي وهو الموت والقبر، كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما في الصحيحين: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، إلى آخر الحديث. قال القرطبي رحمه الله في المفهم عند هذا الحديث، قال: فإذا رفع العلم رفع العمل به، وإذا بقي الجهل عملت الناس بالجهل. فهناك يرفع العلم والعمل ويثبت الجهل والعمل به، نسأل الله العافية. فتهلك الناس، فتهلك الناس. الشاهد قول الحافظ، قول العلامة الشاطبي، أن من طرائق أهل الأهواء تقبيح فتاوى العلماء في أسماع العامة لينفروهم عن السنة، علماء حيض ونفاس، علماء لا يفقهون الواقع، إلى آخره من الألفاظ الموجودة: فلان متشدد، ها؟ فلان كذا، ينفر الناس، إلى غير ذلك من الكلمات الباطلة، نسأل الله العافية والسلامة. واضح يا أخوتا؟ فهم لينفرهم عن السنة. وقد يكون المرء حيا، يعني حي البدن، ولكنه ميت القلب، كما قال الإمام الحسن البصري رحمه الله فيما أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف وغيره. قال: رحم الله من قال: ليس من مات فاستراح بميت، إنما الميت ميت الأحياء. قال: كم في الناس أقوام هم أحياء الأبدان ولكن لهم أموات القلوب، أموات القلوب. قال: مرحبا ب... قال: نعم، ما هذه الحلة التي عليك يا ابن عباس؟ قال: وماذا في هذا؟ أهدي إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام حلة من حلل اليمن فلبسها. المهم ارتج عليهم، قال: قوموا من عند ابن عباس. قال بعضهم: لا نقوم، آخرون: نقوم. ارتبك المجلس، ها؟ فالذين هم مستضعفون ويقادون قاموا معه يقودهم، لأنه خشي الواحد منهم على نفسه من غضبة هذا المتسلط. أما الذين يبحثون عن الحق أو المجادلون قالوا: نجلس. قال: ماذا تنقمون عليهم؟ قال: ننقم عليهم ثلاث. ما هي؟ قال: قالوا: حكم الرجال في دين الله، والله يقول: إن الحكم إلا لله. انظر الآن، هؤلاء يستدلون لتقرير الباطل بالدليل من القرآن ومن السنة، أنت معي؟ يستدلون على تقرير الباطل بالدليل بالقرآن وكذلك بالسنة. قال هذه واحدة. وثانيا قال قاتل، قالوا قاتل ولم يسبي ولم يغنم، فلئن كان الذين قاتلهم من الكفار لم يغنم منهم ولم يسبهم، لما تركهم ما أخذ من غنائمهم ولا سبيهم، ولئن كان الذين قاتلهم من المؤمنين ما حل قتالهم، كيف يقاتل المؤمنين ويقتل المؤمنين؟ قال هذه ثانية. والثالثة قالوا ما حسمه من أمير المؤمنين فهو أمير للكافرين، هذه الثالثة. قال عندكم زيادة؟ قالوا ما عندنا إلا هذا. بهذه الحجج استباحوا، نعم كفروا الصحابة واستباحوا دماءهم بناء على أن الصحابة لم يكفروا عليا إلى آخره. قال إن جئتكم بما يرد مقالتكم من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أتقبلون؟ شوف هذا من ذكائه، وهذا الذكاء من الله، أعطاه الله عز وجل وأجراه على لسانه وتوفيق الله له. نعم انظر، هم 6001، قال إن جئتكم بما يرد مقالتكم من كتاب الله ومن سنة رسول الله أتقبلون؟ ما لهم جواب إلا أن يقولوا بلى، نعم، لأنهم قالوا لا كفروا، ليس لهم إلا خيار واحد، قالوا نعم. قال أما أولا قلتم أنه حكم الرجال في دين الله، أيهما أعظم، تحكيم الرجال في الدماء هذه التي سارت يعني بين الصحابة وحكم عمر ومعاوية رضي الله تعالى عنهما وعنهم جميعا، أم التحكيم في أرنب يصيبه المحرم وكله الله عز وجل إلى الحكم، نعم، فيما يصيبه من المحرم هديا بالغ الكعبة، نعم، يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة. قال والله جل وعلا قد حكم الرجال أيضا في الإصلاح بين الزوجين، قال فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. إذن ليس تحكيم الرجال على كل حال هو حكم بغير ما أنزل الله. أيهما أعظم في أرنب يصيبه المحرم، نعم، دم الأرنب يحكم فيه ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة، أم أن يكون ماذا في دماء المسلمين وحقن دماء المسلمين؟ أيهما أعظم؟ لا شك أن حقن الدماء أعظم. قال خرجت من هذه؟ قالوا نعم، المنصفون منهم قالوا نعم، أما الذين في بطونهم بلاء سكتوا. قال أما الثانية قاتل ولم يسمي ولم يغنم، أتسبون أمكم عائشة فتستبيحون منها ما يستباح من الكافرة؟ في معركة الجمل. قال فلئن قلتم ليست أمنا كفرتم، ولئن قلتم نعم يعني يستباح منها ما يستباح من الكافرة كفرتم. سواء تقول أمنا فتستبيحون أو تقول ليست أمنا، فأنتم تدورون بين ضلالتين، إلى أيهما صرتم؟ صرتم إلى ضلالة، لا خيار لكم. يقول الراوي فأصبح بعضهم ينظر في بعض، يعني من هول الحجة وقوة الحجة، قال ما لكم إلا خيارين، أنتم تدورون بين ضلالتين، إلى أيهما صرتم؟ صرتم إلى ضلالة. خرجت من هذه؟ قال نعم خرجت. أما الثالثة قلتم ما حسمه من أمير المؤمنين فهو أمير الكافرين، فهذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في صلح الحديبية، والكاتب من؟ علي رضي الله تعالى عنه. هذا ما اصطلع عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم مع فلان وفلان، قالوا لا، لو نعلم أنك رسول الله ما قاتلناك. قال امحو يا علي، هذا ما اصطر عليه محمد بن عبد الله وفلان فلان، والله يعلم إني لرسوله. قال وقد محى رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني أنه رسول الله وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكونه محى لم يزل ذلك عن اسم الرسالة. خرجت من هذه؟ قال نعم. قالوا نعم. يقول ابن عباس: فرجع من القوم 2000 وقتل سائرهم على ضلالة، وقتل سائرهم على ضلالة. طبعا عندنا فوائد عديدة من هذه القصة، علقنا على بعضها، لكن من الفوائد المهمة والعظيمة أنهم 6000 ورجع منهم كم؟ 2000. طيب هذول 2000 الذين رجعوا دل على أنهم كانوا مغرر بهم، أو كان هؤلاء أصحاب الفكر هذا قد غرروا بهؤلاء بهذا الثلث. 2000 ثلث العدد، والثلث كثير، لكن مغرر بهم، يبحثون عن الحق لم يجدوه، أو لم يصلوا إليه، أو جحال دونهم حائل إلى غير ذلك. هذا أمر. الأمر الثاني وهو المهم، كما قلت أنهم يستدلون لتقرير باطلهم بأدلة من الكتاب ومن السنة، صحيح؟ ما الفرق بين استدلال ابن عباس وقد رد مقالتهم بالكتاب وبالسنة، وبين استدلالهم بالكتاب أو بالسنة؟ ما الفرق؟ الفرق جوهري ومهم، أن استدلال أهل العلم وأهل السنة يستدلون بالمحكم، وأولئك يستدلون بالمتشابه، أو ينتزعون الدليل من غير محله، كما يقولون الجهة منفكة أو انفكاك الجهة. والفائدة التي تليها أيضا وهي الرابعة، نعم، أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنتم ترون قد جاءهم وما يحمل معه سيفا ولا صوتا، على رؤوس هؤلاء بسيف العلم والسنة، فقطعها وأبادها في وأدها وفي محلها بسيف العلم والسنة، وهو واحد، وهم 6000. واضح؟ أيضا نستفيد أن هؤلاء أهل البدع دائما من قديم وحديث طريقتهم مع العلماء طريقة الاستهزاء والسخرية، ها، وتحقير شأن العلماء أمام الناس من باب تزهيدهم في الحق الذي يحملون ويدعون إليه. واضح؟ ما هذه الحلة التي عليك يا ابن عباس؟ يعني يريد أن يقول لأصحابه: انظروا نحن كيف تعبانين طوال الليل والنهار، نصوم ونصلي، ها، تقرحت جباههم من كثرة السجود وطوله، ثيابهم رثة، وهذا هؤلاء يقولون صحابة يلبسون هذه الثياب ويجلسون مثل هذه المجالس في رغد من العيش، انظروا كيف هؤلاء صحابة. أراد بهذا هذا السؤال، هذا مؤداه، هذا هو مؤداه، وهذا هو مغزاه. ولهذا لما رد عليه بالسنة قامت قيامته وجن جنونه وركبه إبليس، فنطق على لسانه فقال: ألم أقل لكم لا تجادلوا قرشيين؟ إذن هناك تلقين سابق وتعبئة سابقة، تعبئة سابقة، أن هؤلاء هكذا وكذا وكذا وكذا، كما قالوا قديما: لا تجلسوا إلى، نعم، إلى بعض مشايخ المدينة، ما أن تجلسوا معهم إلا يقلبوكم. إيش يعني سحرة يقلبوهم إلى إيش؟ إلى الباطل، ولا يقلبونهم إلى الحق؟ لا، المشايخنا رحمه الله شيخنا الشيخ محمد أمان ما كان عنده لا سيف ولا صوت ولا غيره، يأتيه الناس ما أن يرون هذا الرجل وسمته وعلمه، نعم، وهديه وتعليمه، إلا وخضعوا له وأدانوا رحمه الله. وغيره مشايخنا كثير، شيخنا الشيخ ربيع وغيره من العلماء، إيش عندهم؟ ما يطردون الناس، لكن سيف العلم والسنة فقط، سيف العلم والسنة. بارك الله فيكم. فهي فوائد كثيرة، بارك الله في الجميع. لكن أقول لما قوي حملة السنة وعلوا رؤوس أهل الأهواء قطعوها، لما ضعفت اشتد عود هؤلاء وقوم مرة أخرى، لا أقول تنطفئ. الصراع بين الحق والباطل باقٍ، ها وقديم. الصراع بين الحق والباطل قديم ومستمر، نعم، ولكن قد يقوى أهل السنة في بلد فتقوى بهم السنة، فيقوون بالسنة وينشرونها يذبون عنها، نعم، يخمد أهل البدع، ما أقول يموتون، يخمدون، ثم إذا ما قويت شوكتهم بدأوا يظهرون أكثر فأكثر. ولهؤلاء أهل الأهواء أشكال من ذلك ما ذكره الإمام ابن القيم رحمه الله في الفوائد. قال: علماء السوء جلسوا في طريق الناس، جلسوا في طريق الناس يدعونهم إلى الجنة بأقوالهم ويدعونهم إلى النار بأفعالهم، فكلما قالت أقوالهم هلموا قالت أفعالهم لا تصدقوهم، فهم في الصورة أدلاء وفي الحقيقة قطاع الطرق، وفي الحقيقة قطاع الطرق، بارك الله فيكم. فهذا جنس وأحد الأوجه التي يخرج بها هذا الهوى ليقطع طريقه للحق. ولكم أن تنظروا وتتأملوا في حديث عبد الله بن مسعود الذي أخرجه الإمام أحمد وغيره، وهو حديث صحيح الشهير بحديث الخط المعروف، بحديث الخط، خط لنا رسول الله عليه الصلاة والسلام خطوط خطا وخط على جانبه ماذا؟ خطوطا، فقال: هذه سبيل الله وهذه سبل، هذه سبيل الله وهذه سبل، على كل سبيل شيطان، شيطان يدعو إليها، في لفظ متفرقة، سبل متفرقة، على كل سبيل شيطان يدعو إليها. هؤلاء لو تأملتم في الحديث، السبل التي خرجت والطرق التي خرجت من جنبات هذه السبيل أو هذا السبيل ملاصقة له، يعني خط وعلى جنباته الخطوط ملاصقة. ما الذي تفهم من هذه الصورة؟ أنها قريبة من هذا الطريق الذي أنت تسير عليه أو تسير فيه، قريبة منه ملاصقة له. لو كانت بعيدة الخطوط، خط وخطوط هنا وهناك، ما يلتفت السائر لأنها بعيدة لا يشتغل بها، وحتى يقطعون يحتاجون أن يطولوا حتى يصلوا، لكنه لما كانت ملاصقة ومتلاصقة معه وعلى كل سبيل شيطان يدعو، ها، صارت هنا الفتنة أعظم. إن نجوت من هذا قد لا تنجو من الثاني والثالث والرابع. قطاع طرق، قطاع طرق، هذا له فتنة في كذا، هذا له فتنة في كذا، هذه. المهم أن تخرج عن الصراط المستقيم. ولهذا قال الإمام ابن القيم رحمه الله أن الأمر الإلهي سواء من الله جل وعلا أو من رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وكذلك النهي للشيطان فيه نزعتان، له فيه إيش؟ نزعتان، إما إفراط وإما تفريط، إما إفراط وإما تفريط. فإن كان في المرء نزعة إفراط وغلو انتزعه منها أخذه منها، وإن كان فيه تفريط أخذه منها. قال: ولا يبالي بأيهما ظفر، لا يبالي بأيهما ظفر، المهم أن يخرجك عن الصراط المستقيم، أن تخرج بغلو بتفريط بالذي يكون، أن تخرج. فإذا خرجت هذا هو المراد، لأغوينهم إيش؟ أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، نسأل الله العافية والسلامة. إذن يا إخوتاه، هذا الذي نذكره يدعونا إلى أمر مهم جدا، وهو وجوب لزوم السنة وتعظيمها والانتهال منها والتعلم والتفقه في دين الله، نعم، لرد كيد الكائدين واعتداء المعتدين، ولتعبد الله تعبد الله عز وجل على بصيرة، تعبده جل وعلا على بصيرة. فما تقوى السنة في مكان إلا وتضعف فيه ماذا؟ بعلم وعدل. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله: الإنسان خلق ظلوما جهولا، فالأصل فيه عدم العلم وميله إلى ما يهواه من الشر، فالأصل فيه عدم العلم وميله إلى ما يهواه من الشر، فيحتاج إلى علم مفصل يزول به جهله، وإلى عدل مفصل، عدل في محبته ورضاه وبغضه وأخذه ومنعه، نعم، وبالجملة يحتاج إلى علم مفصل وعدل مفصل، وبقدر بعده عن ذلك يكون بعده عن الصراط المستقيم. أو كما قال رحمه الله في رسالته النافعة قاعدة في أنواع الاستفتاح في الصلاة. إذن ما هو العلم الذي نحن نقول لا بد من التسلح به لنقطع رؤوس أهل الأهواء جميعا ونعبد الله عز وجل على بصيرة الذي ورثه أصحاب رسول الله عن رسول الله؟ بين لك المراد منه وحقيقة هذا العلم الإمام ابن رجب في كتابه فضل علم السلف على علم الخلف، وكذلك أوضحه الحافظ ابن القيم رحمه الله في كتابه الفوائد، فقال: أعلى الهمم في طلب العلم طلب علم الكتاب والسنة والفهم عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم نفس المراد، وعلم حدود المنزل. أعلى الهمم طلب علم الكتاب والسنة، هذه واحدة، والفهم عن الله وعن رسوله نفس المراد، ثم وعلم حدود المنزل، لأن ما يجوز لك أن تتجاوز تلك حدود الله فلا تعتدوها، تلك حدود الله فلا تقربوها، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. قال: وأخس همم طلاب العلم، ذكر لك أعلاها، جاءك على الضد. قال: وأخس همم طلاب العلم من قصر همته على تتبع شواذ المسائل وما لم يقع، نعم، ومعرفة أقوال الناس واختلافهم في ذلك دون معرفة الصحيح منها. قال: وقل أن ينتفع واحد من هؤلاء بعلمه، قل أن ينتفع، نسأل الله العافية والسلامة. فلنحرص على تحصيل هذا الأمر المهم الذي نحتاجه أشد من احتياجنا إلى الطعام والشراب، بل من الهواء الذي نتنفسه. بارك الله فيكم. السنة الآن غريبة، السنة غريبة وأهلها من أشد الناس غربة، لكن هذه الغربة لا وحشة على أصحابها أبدا، أقول لا وحشة، لا بد أن تضيق الأمور ثم تنجلي، نعم، لا بد أن تضيق ثم تنجلي، ولكن إنما يوفى الصابرون أجرا بغير حساب، لا بد من الصبر. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول في الصحيح لأصحابه مثبتا: إنما النصر صبر ساعة، إنما النصر صبر ساعة، من يقوى على هذا الصبر؟ وعاقبة الصبر لا تكون إلا حميدة، كيف وإن كنت صبرت وأنت على السنة المحضة؟ هذا خير عظيم، هذا هو المراد. أهل الباطل يصبرون وهم على باطل، ها، ويدعون أنهم مظلومون، كيف لا وأهل السنة لا يصبرون وهم على الحق؟ الإمام أحمد لما معلوم افتتان الإمام أحمد، فتنة الإمام أحمد التي فتنة الخلق، وكيف أوذي هذا الإمام رضي الله عنه ورحمه، انظروا، هذا إمام واحد صبر أمام هؤلاء السلاطين وغير السلاطين علماء السوء بسيف العلم والسنة، صحيح؟ علاهم بسيف العلم والسنة. أنت الآن لو أسألكم ما من يقول أن القرآن مخلوق، إيش رأيكم في هذه المقولة؟ تقول مقالة إيش؟ جهمية كفرية، صحيح؟ تقولها كأنك تشرب الماء البارد وأنت متكئ على أريكتك. هذه العقيدة ما جاءتك هكذا سهلة، دونها عذبت وأزهقت أنفس، حتى وصلتك أنت سهلة هكذا تقولها بملء الفم، خرجت دونها نفوس وعذب دونها أئمة، جاءت كنقية صافية رضي الله عنهم وأرضاهم. كان في السجن فجاء ولقي رجلا، الإمام أحمد لقي رجلا في السجن أتي به وهو يجلد في حد الخمر، فقال له هذا الرجل قال يا إمام أنا أجلد في حد من حدود الله وأصبر، وأنت تجلد في ذات الله ولا تصبر؟ اصبر. شوف هذا الرجل ساقه الله للإمام أحمد حتى يصدره، قال أنا أجلد في حد من حدود الله وأصبر، أنت تجلد في ذات الله ولا تصبر؟ اصبر. ولهذا ذكر الإمام ابن القيم في كتابه العظيم الرسالة التبوكية لما تكلم عن السير إلى الله والهجرة إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم وبين المعاني الرائعة هناك، قال كلمة نفيسة، قال ولئن قلت، كأنه يحكي حكاية يعني سائل يسأله، قد أشرت إلى سفر طويل فما زاد هذا السفر وما مركبه، فما زاد هذا السفر وما مركبه، قال أما زاده فهو العلم الموروث عن خاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم، ولا زاد للمرء سواه، ومن لم يتزود بهذا الزاد فليقعد مع الخالفين، فرفقاء التخلف البطالون كثير ولا ينفعه التأسي بهم، ولا ينفعه التأسي بهم. أما مركبه يقول فهذا المركب لا يستقيم لك إلا بأمرين: أولا أن لا يلتفت في الحق إلى لون لائم، أن لا يلتفت في الحق إلى لوم ماذا؟ لائم، فإن اللوم يدرك الفارس فيصرعه. أنت في معركة وتسير، واحد من الخلف يناديك يا فلان يا علان يلومك، ليش تمشي تلتفت إليه؟ خلاص مباشرة السهام تأتيك، ولو كنت فارس الفرسان يدركك اللوم يصرعك مباشرة. ولهذا كان العلماء، هي معنى المقالة لا يخاف في الله لومة لائم، هي هذه معناها، أن لا يصغو في الحق إلى لوم لائم، هذا لفظه، فإن اللوم يدرك الفارس فيصرعه. والثاني يقول الأمر الثاني أن تهون نفسه في ذات الله، أن تهون نفسه في ذات الله، فإن النفس إذا خافت أحجمت، وإذا أحجمت أخرجت إلى الأرض، فإن النفس إذا خافت أحجمت، وإذا أحجمت أخرجت إلى الأرض. شوف قال ولا يتم لك هذا الأمر أو هذان الأمران إلا بشيء واحد، إلا بالصبر، إلا بالصبر. فإذا صبر الإنسان قال كانت هذه الأهوال يقلبها الله عز وجل له نعم منحة وريحا رخاء تحمله إلى مطلوبه، كان يخاف منها فإذا بها صارت له لا عليه تحمله إلى مطلوبه. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما فيه هداه، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
جزاكم الله خيرا. ونفعنا الله بما قلتم.
آمين آمين.
أستأذنكم شيخنا في عرض بعض الأسئلة.
لا بأس لا بأس.
هذا سائل يقول شيخنا إني أحبك في الله، ما هو الضابط في خروج الرجل من أهل السنة والجماعة بارك الله فيكم؟
أقول أحبك الله الذي عرفتنا فيه وصله جل وعلا جمعكم دائما على الحق. أهل السنة بارك الله فيكم وعلماء أهل السنة تكلموا قديما وحديثا ولا زالوا يقررون ويؤصلون وينظرون. فالمرء يقاس ويعرف تعرف استقامته بلزوم السنة ما دام على الأثر، ما دام على الأثر ملازم للسنة يدعو إليها، نعم يذب عنها من أهلها. ومتى خالف أصلا من أصول أهل السنة والجماعة، نعم فإنهم يقولون قد خالف. إن كانت أصوله سنية سلفية، نعم يردون هذا الباطل وينصحون له، وينصحون له، قد زلت به القدم وزل به اللسان فلعله يراجع فيرجع، فإن رجع فالحمد لله، وإلا ألحق بأهل الأهواء، وإلا ألحق بأهل الأهواء. لماذا أقول ينصح ويراجع؟ لأنه قد ثبت عن بعض أهل العلم أن وقع في مخالفة في بعض أصول السنة وروجع فرجع، وروجع فرجع. ومن هؤلاء الإمام علي بن عبد الله بن جعفر المديني، فقد أجاب في الخلق، أجاب في فتنة الخلق في خلق القرآن، نعم. وحول هذه القصة بعض الأمور، لكن الشاهد أنه رجع إلى هذا الحق، إلى هذا الحق بعد أن راجعه العلماء، ورجع قبل موته رضي الله عنه ورحمه. مع أن الإمام أحمد رحمه الله وصاحبه وصحيبه لما سمع أن علي بن المديني قد أجاب في الفتنة ضرب على أمر ابنه عبد الله أن يضرب على كل حديث رواه عنه في المسند. اقرأ الآن المسند هذا 45 مجلد، لن تجد فيه حديثا عن علي بن عبد الله بن جعفر المديني أبدا. غضب الإمام أحمد، كيف هذا الإمام يجيب مع أنه فتن؟ يعني لما سألوه نعم قال نعم سجنت حتى كدت أفقد بصري وأشرفت على الموت 9 أشهر يعني في شبه بئر جب، قال حتى كدت أفقد بصري، هذا الذي سبب الإجابة. نعم وبعد أن خرج ما اكتفى رضي الله عنه ورحمه لأنه أجاب، إلا بدأ يروج بعض الأحاديث الغلط كمان، ولهذا لما رجع تاب منها ورجع، ولهذا لم يأثر عن الإمام أحمد أنه بدعه، أنه بدعه. فهذا يناصح كما قلنا، قد يغلط الإنسان ويزل ويراجع في هذا، فإن رجع الحمد لله، فإن خالف الإنسان أصلا من أصول السنة يفارق. كذلك مما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله وغيره، أن بعض الناس تظن أن الابتداع فقط لابد أن يخالف أصلا سنية، أصل من أصول أهل السنة. نعم هذا ظاهر، يبقى أمر آخر وهو أنه قد يخالف المرء في مسألة جزئية، في مسألة إيش؟ جزئية ليست من أصول أهل السنة، لكنه يعقد ألوية الولاء والبراء عليها، فهنا يلحق بأهل البدع ويخرج بالسن من السنة لأنه عقد الولاء والبراء بما لا يجوز عقد الولاء والبراء عليه. واضح؟ نعم.
أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: هل يصح التفريق بين العقيدة والمنهج؟ وهل من يفرق ويصر يكون من أهل السنة والجماعة؟
على كل حال أنا أقول الذي يقول كلمة التوحيد، أنا أسأل كلمة التوحيد من ماذا؟ من شقين: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله، أليس كذلك؟ ما التفرقة هذه؟ يعني من يقول بأنه سلفي العقيدة إخواني المنهج أو إلى آخره، كيف هذا التفريق؟ أقول يعني صحة الاعتقاد، صحة الاعتقاد، صحة الاعتقاد تستلزم لزوما أكيدا وواجبا صحة المنهج. ما يمكن. لما تقول أنت في آية الفاتحة اهدنا الصراط، تطلب من الله أن يهديك الصراط المستقيم، هل هذا الطلب فقط في باب العقيدة دون المنهج؟ ها؟ هذا الطلب تطلبه منه جل أن يهديك إليه في العقيدة فقط، ما تريد المنهج؟ ما يصير. أقول ما يصير. ولهذا ماذا فهم السلف من هذه الآية في تفسير ابن جرير الطبري رحمه الله بإسناد حسن؟ أن رجلا جاء إلى الإمام أبي العالية الرياحي التابعي، قال له يا إمام ما الصراط المستقيم؟ هذا الصراط المستقيم في قول الله تعالى اهدنا الصراط المستقيم. قال الصراط المستقيم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحباه من بعده أبو بكر وعمر. فذهب الرجل إلى الإمام الحسن البصري، قال له يا إمام أبو العالية يقول الصراط المستقيم هو كذا وكذا وكذا، هو رسول الله وصاحبه من بعده أبو بكر وعمر، يعني ما رأيك في هذا الكلام؟ قال صدق ونصح. شوف، صدقك فيما قال ونصح لك، تريد أن يهديك الله الصراط المستقيم، إذن الزم سنة رسول الله عقيدة ومنهجا وسلوكا ومعاملة وكل شيء، ها؟ إلزم هدي رسول الله وطريقة أصحابه من بعده، وعلى رأسهم الشيخان أبو بكر وعمر. ولهذا قال الإمام ابن القيم في البدائع، في بدائع الفوائد، المسألة العشرون، ما الصراط المستقيم؟ قال اختلفت عبارات الناس وتنوعت فيه، وترجع إلى أمر واحد، هو طريق الله الذي نصبه على ألسنة رسله عليهم الصلاة والسلام، وأن يجرد الإنسان التوحيد لله، وأن يجرد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يعني وحد المرسل ووحد المرسل، هذا هو. أما إنسان يقول أنا عقيدتي سلفية ومنهجي خلفي، لا والله ما هو سلفي وليس على السنة، واضح؟ لأنه فرق بين المتماثلات. كلمة التوحيد هذه الكلمة العظيمة جمعت الخير كله، ونهت عن الباطل كله، فيها تقرير للحق وفيها رد على الباطل وأهله. ولهذا قلت ولا زلت أقول أن ما جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام، وآخرهم هو محمد صلى الله عليه وآله وسلم، دعواتهم قائمة على أمرين: على بيان الحق للخلق، والرد على الباطل وأهله. انظر كلمة التوحيد، لا إله إلا الله، لا إله نفي عن ألوهية غير الله، مع أن الآلهة كثير، ها؟ ولكن لا إله حق يستحق أن يعبد إلا الله، فلا إله رد على الباطل كله وأهله، ونفي للآلهة المزعومة. إلا الله إثبات للحق، وهي ألوهية الله، وأنه لا يستحق أحد أن يعبد إلا هو جل وعلا. وأشهد أن محمد رسول الله أيضا فيها بيان للحق ورد على الباطل. ما هو الحق؟ الحق إثبات رسالة النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه رسول من عند الله، تضمنت الرد على المبطلين الذين ألهوه، أما يعبدونه ويدعونه سيدي يا أبا البتول أغثني، يا من ترى ما حوى الضمير وتسمع، أنا أتيتك، نعم إيش يقول؟ أنا أتيت ببابك فخذ بيدي من النائبات ليس لي بها قبل، إلى غير ذلك. الله يدعونه من دون الله يستغيثونه، وآخرون سلبوه حق الرسالة، قالوا إيش الرسالة؟ ما هو نبي محمد عليه الصلاة والسلام؟ أبدا النبوة هي كل خلق جميل، أنت أخلاقك جميلة إذن أنت رسول كسب. ها سلبوه وغلوا والعياذ بالله، فيه إثبات للحق ورد على المبطلين جميعا. واضح يا أخوتي؟ إذن لا تفرق بين المتماثلات، لا تفرق بين المتماثلات. نعم
جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: ما حكم الاستدلال والعمل بالحديث الضعيف؟
قالوا للإمام البخاري: أنعمل بالحديث الضعيف؟ ها؟ قال: في الصحيح غنية عن الضعيف، في الصحيح غنية عن الضعيف، ما لك وللضعيف، فاترك الضعيف ضعيف، خذ بالصحيح، خذ بالصحيح الثابت. فلا يجوز لك أن تعمل بحديث ضعيف ولا أن تدعو بحديث ضعيف، يعني دعوة الناس، يعني يأتي بعض فيقول هذا في باب ماذا؟ الفضائل. ها؟ نأخذ بحديث الضعيف في الفضائل، ما فهموا كلام العلماء في هذا الباب. ولو ومن أطلق من أهل العلم القول بالعمل بالضعيف في الفضائل قد غلط. وانظروا إلى كلام الإمام مسلم في مقدمة الصحيح في الرد على هذا الكلام، وأنه لا يجوز أن يتعبد الله عز وجل إلا بما صح، حتى في أبواب الزهد والرقائق وغيرها. وكذلك الإمام ابن رجب في فضل علم السلف على علم الخلف، وبين أنه لا يتعبد لله جل وعلا إلا بما صح في باب العقائد وفي باب الأخلاق وفي باب الفضائل وفي باب الزهد والرقائق وغير ذلك تنصيصا منه رحمه الله. فلما تعمل بالضعيف؟ وهنا سؤال يرد عندي، سؤال لمن يقول بالعمل بالضعيف، أقول: هل عملت بالصحيح؟ هذا السؤال. أنا لا تقول لي هل أعمل بالضعيف، أقول لك هل عملت بالصحيح أولا؟ انتهت الأعمال الفضائل والمناقب كلها جئت بها، ها؟ التي بالصحيح، بقي عندك بس فقط الحمد لله ملأت جميع الفراغات بالحديث الصحيحة، بقي الفراغ بالحديث الضعيف، أعمل ولا ما أعمل؟ جاءني شاب، والشيء بالشيء يذكر، كان يوزع بعض الأشرطة عمرو خالد وهؤلاء القصاص والمنحرفين، وكان يعني رجل عامي ما يعرف العلم وكذا، وكل مرة يعطيني الشريط: خذ يا شيخ هدية. أنا أتمعر طبعا أمام العامة يعطي هذا، أتمعر والله، واضح علي طبعا. الآن الناس ما تفهم العوام، لما تقول له ما أبغى لي شوف رده، شوف ما يعني كذا، وكسر بخاطره وينومونني بعدين. وإن أخذت الشريط وأنا ما شاء الله منبسط، يعني يقول ما إذا الشريط ما في شيء. لكن قلت يعني أمراني أحلاهما مر، نأخذ وأنا متمعر حتى يرى على وجهي فعلا. فمرة قال لي: يا شيخ يعني ليش لما أعطيك الشريط تتمعر كذا، يعني تغضب؟ والله يا أخي ضايقتني، تبغى الصحيح؟ والله أنت أزعجتني بهذه الأشرطة. من هؤلاء الناس يا شيخ؟ قال: يا شيخ والله طيبين، وأنا سمعت لهم. قلت: أنت ما تعرف الطيب حتى تعرف ضده، أنت لا تعرف الطيب حتى تعرف ضده. أنت تقول هذا طيب، كيف عرفت أنه طيب؟ أنت ما تعرف الطيب أصلا. فقال: طيب ماذا أفعل؟ أعطيته شريط لكان الشيخ الألباني رحمه الله، اسمه هذه دعوتنا أو كذا، عن الدعوة السلفية دعوتنا أو كذا، شريط رحمه الله. فأعطيت الشيخ هذا الشريط الأخ، قلت: اسمع هذا الشريط بعدين نتفهم. سمع الشريط، يعني هذا يمكن سنوات ويوزع أشرطة هذول الجماعة أي على خير، ويتعاقد مع تسجيلات وتوزيع مجاني وكذا. فقال جاءني بعدها بيوم قال: يا شيخ أنا آثم على التوزيع القديم. هو عامي حنيف يعني فاهم. قال: وجدت الفرق يا شيخ، هذا آية وحديث وكلام، سنة وعلم، إيش هذا؟ هذا قلت له: يا أخي شوف، تريد أن تكفر يعني إن شاء الله أنك تتوب، بس توبة نصوحة، تريد أن تكفر عن خطيئتك تلك؟ نعم. قال توزع، قلت له توزع للمشايخ، للشيخ الألباني رحمه الله، الشيخ عبد العزيز وغيره من مشايخ أهل السنة، كما كنت توزع تلك كفارة. بس نعم، بس يعني وقعنا في محظور آخر، صار متعصبا للشيخ الألباني جدا. قلت ما يصير يتعصب للحق للشيخ الألباني من علماء للسنة، لكن ما يصير يعني تعصب للحق. قلت له يا أخانا، قال طيب يا شيخ أسمع لهذا بعد أن أسمع للألباني. قلت شوف، يقولون أن الشيخ الألباني رحمه الله له 5000 شريط، الله أعلم. أما تسمع هذا أبو ليلى في الأشرطة الشريط الرابع ما أدري كم، بعد 1000، بعد 2000، بعد 5000، كنا 5000 يقولون مثلا. وشيخنا الشيخ عبد العزيز أيضا له آلاف في الشروحات، والشيخ ابن عثيمين شيخنا الشيخ محمد أيضا له شروحات. اثنين هذول 5000 والألباني 5000، 10000 شريط للثلاثة هؤلاء العلماء. اسمعها كل يوم، تسمع شريط يبغالك 10000 يوم. لو كل يوم تسمع شريطين يبغالك 5000 يوم. بعد أن تنتهي من سماع ما لهؤلاء تأتيني تقول لمن أسمع؟ أقول لك في بعدين مشايخ آخرين، شيخنا الشيخ أحمد، الشيخ زيد، الشيخ ربيع، الشيخ فلان، الشيخ عبد المحسن، الشيخ الفوزان، ها هؤلاء كم؟ ممكن 10000 ولا كم. بعد أن تنتهي تأتي تسأل، أقول لك في مجموعة أخرى نعطيك بعض المشايخ. إذا بقي في عمرك بقية، إذا بقي في عمرك بقية بعدين تسأل. ثق تماما، ما تسمع أشرطة يسيرة لهؤلاء أهل السنة علماء السنة إلا تعرف أنك كنت في 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 يعني في متاهة. شفت؟ فهذا هو بارك الله فيك. فليش تعمل بالضعيف؟ ليش تعمل بالضعيف؟ أنت عملت بما في الصحيح في البخاري، على ما في البخاري، على عد الحافظ ابن الصلاح 7275 حديث بالمكرر، ها بالمكرر، أخرج المكررات نحو من 4000 حديث. عملت بال4000 حديث صحيح؟ قل بعضها في المغازي وبعضها في التفسير وبعضها، خلها 2000 العملية التي يحتاج، عملت بها في الصحيح عند مسلم بما صح في السنة. فلماذا نبحث على الضعيف وعندنا الصحيح؟ واضح يا أخوتي؟ يعني حتى العقل الصحيح هذا الذي يتطلبه ويطلبه. نعم،
جزاكم الله خيرا.
يقول تصلون هنا ولا في الحرم؟
هنا صلي إن شاء الله. يقول هذا السائل: هل علم الجرح والتعديل باق ويعمل به وله رجاله في كل زمان، أم انتهى وانقضى بموت أئمته السابقين؟
هذه المسألة يعني كذلك جديدة قديمة تتجدد، يعني القدم ليس قدما كثيرا، لكن أكثر من يعني يصل عنده الزمان فيما أذكر حتى الآن السبكي. نعم السبكي، والذي ترى هذه الفرية على الحافظ الذهبي رحمه الله، وقد أجبنا عليها مطولا عن هذه المسألة في شرحنا على ضوابط الجرح والتعديل في مسجد النورين، وبينا أن هذا القول باطل من أصله، وكذلك في شرحنا على النخبة في باب الجرح والتعديل منها جواب مطول يمكن من 8 أوجه أو أكثر أو نحوها. عليكم السلام. لكن أقول باختصار، علم الجرح والتعديل، علم الجرح والتعديل لم ينتهي، باقٍ باقٍ لوجود المقتضي، لوجود المقتضي. أعراض الناس، أعراض الناس الأصل فيها التحريم، أعراض الناس الأصل فيها إيش؟ التحريم، والكلام فيهم لا يجوز إلا بغرض شرعي صحيح، إلا بغرض شرعي صحيح. قال الحافظ بن دقيق العيد: أعراض الناس حفرة من حفر النار، وقف على شفيرها اثنان، الحكام والمحدثون، يعني القضاة، الحكام يقصد بالقضاة والمحدثون، تكلموا بعلم وعدل نجوا، ها تكلموا بالباطل هلكوا إن كان عن عمد وعدم ماذا وعدم معرفة بالباطل. فمن كان من أهله وتكلم ظانا أنه الحق والصواب ولكنه غلط مأجور معذور مأجور معذور لأنه استفرغ وسعه في الوصول إلى الحق فهو باق فهو أمر باق. لو جاءك زيد من الناس يسأل عن يطلب يد يعني ابنتك أو أختك أو من لك ولاية عليها ستسأل عنها تسأل عنه. لو جاءك فلان يسأل فلان هذا طيب تقدم لأختي لبنتي لكذا تقول لا والله ما يصلي رجل سيء هذا جرحته أنت الآن جرحته. هل نقول ما يجوز انتهى مات الذين يخطبون ويتزوجون؟ هذا هو القضي قائم. ممن ترضون من الشهداء كما قال بهز رحمه الله دين الله أحق أن يطلب له العدول يطلب العدول في العدول في الدينار والدرهم. قال دين الله أحق أن يطلب له العدول كما في مقدمة المجروحين لابن حبان وغيره. فلا يجوز أن 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 نطرح كلام العلماء. ولهذا لماذا أقول السبكي؟ لأن السبكي أول من لام الحافظ الذهبي لما أدخل الفخر الرازي ومن معه في كتابه الميزان ها في كتاب ايش الميزان وكان يعيب الذهبي قال ويقول الذهبي انه قد ادخل الكلام فيه من باب الديانة لا من باب الرواية. ولهذا نحن نقول ان الكلام في الناس على قسمين باب الرواية قد انتهى باب الرواية ماذا قد انتهى وباب والرواية من الديانة ولكن ما هو من باب الديانة الاعظم نعم والتحذير من أهل الباطل وأهل البدع وأهل الأهواء نعم والمرضي وغير المرضي فهذا باق إلى قيام الساعة أبدا. فعاب الحافظ الذهبي أنه أدخل جمعا فأورد هذا الكلام الحافظ ابن حجر في لسان الميزان ورد عليه بل وأدخل آخرين أيضا الحافظ زاد ليس من أهل العلم الرواية ولا غيره واضح. وكذلك الإمام ابن أحمد في مناقب ابن الجوزي عقد فصلا ها سئل الإمام أحمد عن جماعة كبيرة فصل قضاة وكذا وكذا هل ينصبون للقضاء أو لا يعني يجعلون في القضاء في الحكم لا فلان جهمي فلان أشعري يبعد فلان كذا فلان كذا نعم حذر منهم ما علاه ليش ولا واحد منهم راوي. أقول ولا أحد منهم من الرواة فيما أذكر الآن بارك الله فيك. فإذا هو باق وله أهله. من هم أهله كما جاء في السؤال؟ أهله الذين يعرفون قانون العلم علم الجرح والتعديل نعم وأصوله واضح. وهم العلماء الذين يتكلمون بعلم وعدل وأهل طلاب العلم الذين استجمعوا الآلية والأهلية استجمعوا الآلية والأهلية. أما إذا كان في مسائل مثل الخطبة والزواج وغير ذلك فإذا كان جار من جيرانك تعرف وسئلت عنه تكلم هذا لا يحتاج إلى ماذا إلى أمر زائد لكن يحتاج إلى أن تتكلم بعلم وعدل أيضا. العلم والعدل مستصحب عند الجميع لا يسقط بحال. وإذا قلتم فاعدلوا. نعم
جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. يقول هذا السائل كثر الجدل في بلادنا حول مسألة ولاة الأمر فلماذا يكون الحاكم وليا للأمر وهل القوة والتمكين لدى الحاكم يعد شرطا في اعتباره وليا للأمر؟
والله على كل حال ما أن حادثة عين فيسأل فيها يستفتى فيها هذا العلم اكتبوا للعلماء استفتوا فيها اللجنة الدائمة ومشايخنا وما أن حادثة عين. نعم
أحسن الله عليكم. يكون هذا السائل هل يجوز أن تقاس البيعات والإمارات الحزبية على إمارة السفر فيقال بجوازها وما الفرق بين إمارة السفر والإمارة الكبرى التي هي حق للحاكم المسلم؟
هذا السؤال يقول هل يجوز أن تقاس البيعات والإمارات الحزبية على إمارة السفر فيقال بجوازها؟ هذا تقدم معنا الكلام وقلت أن استدلالات أهل الباطل بما استدلون به بقضية معروفة عند أهل العلم وهو انفكاك إيش؟
الجهة.
فهذا الاستدلال باطل أصلا. الجهة منفكة، الجهة منفكة، يعني ما هو أين السفر؟ احنا مع النص، أنا أقول أنت في سفر، رخص النبي عليه الصلاة والسلام إمرة السفر ولها حدود خاصة، ليست هي بالإمامة العظمى أو الإمامة الكبرى التي ترد فيها البيعات وترد فيها ماذا الشرائط، لا، هي مخصوصة محصورة، نعم، بأمر خاص. أما يأتي زيد من الناس فيقيس هذا على التحزب، يحزب الناس ويجمعهم يدخلهم في دهليز من الدهاليز السوداء هذه الغامضة، نسأل الله العافية، ويجلب عليهم البيعات ثم يؤاخذهم ثم يحاسبهم ثم يجلدهم ثم يطردهم ثم يقيم عليهم الحدود، من قال بهذا الجائز بأن هذا جائز؟ في إمرة الجيوش النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث في مسلم وفي غيره، لما خرج الصحابة مع في إحدى السرايا التي بعثها النبي عليه الصلاة والسلام، أغضبوا أميرهم في الغزوة تلك وفي السرية، أقول خرج الصحابة مع هذا الأمير في إحدى السرايا التي بعثها النبي عليه الصلاة والسلام، فأغضبوه، أمرهم بأمر فأغضبوه، فأمرهم بجمع حطب فجمعوه، ثم أوقد نارا، أمرهم بإيقاد النار فأوقدوها، ثم أمر الذين عصوه بأن إيش يدخلوها، أمرهم أن إيش يدخلوها. فاختلفوا، قال بعضهم والله نعم ما أسلمنا إلا خوفا منها أو فرارا منها، وبعضهم يعني قال بأن يدخلها، إلى اضطربوا من الصحابة ولم يفعلوا شيئا من ذلك حتى سكن عنه الغضب. ولما رجعوا أخبروا النبي عليه الصلاة والسلام بما حدث، قال لو دخلوها ما خرجوا منها، لو دخلوها ما خرجوا منها. وفي الحديث نفسه قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أطاع أميري فقد أطاعني، ومن أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصى أميري فقد عصاني، ومن عصاني فقد عصى الله. والمؤدى أن من أطاع الأمير فقد أطاع الله، ومن عصى الأمير فقد عصى الله. طبعا إنما الطاعة في المعروف، وهذه ولاية خاصة من النبي عليه الصلاة والسلام ولاهم عليها، فاجتمعت له الولايتان، ولاية السفر وإمرة السفر، وكذلك ولاية تولية النبي عليه الصلاة والسلام لهم في الجيش، فله من الحقوق الكثيرة. ولهذا استدل العلماء رحمهم الله بهذا الحديث وغيره أن الأمير المسلم إذا أمر بأمر في أصله مباح، إذا أمر بأمر في أصله مباح، انقلب هذا المباح إلى واجب، انقلب المباح إلى واجب بدليل ماذا؟ الأدلة التي تأمر بوجوب طاعة الأمير. وكذلك المكروه، إنها عن أمر نعم مكروه، فإنه ينقلب إلى ماذا؟ إلى محرم، إلى محرم. فأقول هذه الجهة ماذا؟ منفكة، ولا يجوز إمرار هذا على هذا.
أحسن الله عليكم. يقول هذا السائل: شيخنا بارك الله فيكم، ما هي الكتب التي ينبغي على طالب العلم أن يتدرج فيها في دراسة علم الحديث رواية ودراية؟
هذا السؤال الحقيقة يعني يحتاج إلى محاضرة، أقول يحتاج إلى محاضرة، ولكن على وجه الاختصار لا شك كما قلنا أن العلم كبير وكثير، العلم كثير والعمر قصير، يعني لن تستطيع أن تدركه. قال الإمام الزهري رحمه الله لتلميذه يونس: لما رأه شاب هكذا يعني نهم ويدرس هنا يتعلم، قال له ناصحا، قال يا بني إنما العلم أودية وشعب، شعاب ينقطع دون أن تقطعه يرحمك الله. يعني كلما دخلت شعبا قد ينقطع بك الأمر دون أن تقطع هذا الشعب فضلا تخرج من الوادي، ولكن خذه مع الليالي والأيام، خذه مع الليالي والأيام. واجتماع العلم على السمع مظلة الفهم، ولهذا كان السلف رضي الله عنهم يتدرجون في العلم، والتدرج هو سنة من سلف، سنة من سلف. فأقول علم الحديث، إذا جئنا طبعا علم الحديث، إذا قلنا علم الحديث العلوم الشرعية، أصول العلوم الشرعية أربعة. نعم، الأصل وأصل العلوم هذه هو علم الاعتقاد، والعلم الثاني علم الفقه، والعلم الثالث التفسير، والرابع الحديث بغير ترتيب طبعا، يقدم أو يؤخر لا بأس، لكن هذه العلوم الشرعية التي يقال. والعلوم الأخرى التي هي أصول الحديث، أصول الفقه، البلاغة، اللغة، كذا، علوم آلات لفهم الكتاب والسنة للوصول. حتى الفقه إذا كان خارج عن كتاب السنة لا حاجة به إليه، كذلك التفسير بغير المأثور لا حاجة إليه، إلى غير ذلك، خاصة إذا كان رأيا مذموما. ولهذا كان السلف يعتنون بتفسير القرآن ماذا؟ بالأثر، عناية بالتفسير بماذا؟ بالمأثور. أقول علم أصول الحديث أو علم الحديث يدخل تحته جملة من العلوم، حتى تعرفون، قلنا العلم له آلات للتحصيل، منها علم أصول الحديث الذي يقال عنه مثلا إيش؟ المصطلح. ويدخل فيه أيضا تحته من العلوم التي تحتاج إليها في معرفة الحديث أيضا معرفة علم الجرح والتعديل، كذلك علم الرجال وعلم الجرح والتعديل. كذلك من العلوم التي تحتاجها إليه في هذا المقام علم التخريج ودراسة الأسانيد، وكذلك من العلوم التي تحتاجها لهذا علم معرفة مناهج المؤلفين والمصنفين الكتب إلى هذه، كلها هذه فنون وعلوم تخضع لهذا. لكن من باب التقريب، في علوم الحديث وأصول الحديث يحتاج الطالب إلى أن يتدرج، التدرج مطلوب، التدرج مطلوب. ومن المهم قد تتدرج، التدرج على قسمين، تدرج بين الفنون وتدرج في الفن الواحد، تدرج بين الفنون وتدرج في الفن الواحد. وليس بالضرورة أنك لا تنتقل إلى متن إلا بعد أن تأخذ الذي قبله، قد تعيد وتكرر المتن الواحد على ثلاثة مراحل. المتن الواحد هذا هو مثاله، كتاب يعني من الكتب المختصرة يأخذه الطالب ويدرسه الطالب كأنه شرح مثلا معاني كلمات، فك عبارة بس، هذه كلمة حتى يفهم المعنى العام بس مثلا. طيب المرحلة الثانية، المرحلة الثانية أن يدرس هذا المتن نفسه، إضافة إلى فك المتن الأول العبارات، زيد مثلا شيء آخر فيما دل الحديث على كذا، معنى الحديث كذا، زيادة تتناسب مع إفادة في باب العلم المصطلح والتصحيح والتضعيف. المرحلة الثالثة التوسع، تفصيل المسائل والأدلة وغير ذلك. الحقيقة من أفضل من تكلم وصور هذه الحالة، من أفضل من تكلم وصور حالة تعلم علم الحديث ابن خلدون في التاريخ، في المقدمة، في مقدمته لما تكلم عن طريقة تعلم طالب الحديث علم الحديث، وأخصر الكلام في هذا العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي في كتابه بهجة قلوب الأبرار، في كتابة في كتاب بهجة قلوب الأبرار عند شرحه لحديث المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. وأتاك هناك بالحادة المختصرة. إيش الحادة المختصرة في التلقي؟ أن يلتزم الطالب متنا مختصرا يحفظه إن استطاع، ما استطاع يكرر حتى كأنه يحفظ، واضح؟ ثم ينتقل بعد ذلك يقول أن يوفقه الله عز وجل إلى آسف قبل الانتقال قال أن يوفقه الله إلى معلم حاذق، وهذا مهم جدا، أهم من المختصر نفسه. هذا هو معلم حاذق يأخذك بصغار العلم قبل كباره حتى يرقيك، العالم الرباني، العالم الرباني. فمن علوم أصول الحديث، كتب أصول الحديث، يعني إذا أردت أن تبدأ بالبيقونية لا حرج، وإن أردت أن تبدأ بما هو في مرتبتها ككتاب التوضيح الأبهر للحافظ السخاوي رحمه الله شرح تذكرة لابن الملقن لا بأس بهذا الكتاب. فمتختلف البلدان، بعض البلدان تبدأ بهذا، بعض البلدان تبدأ لا حرج، يعني حالة متوسطة. نعم. وأيضا عندنا كتاب آخر وبعد هذا يريه في الرتبة، كتاب الحافظ ابن الجزري رحمه الله نظم الهداية، هذا كتاب جيد أيضا متوسط للمتوسطين. في هذه المرحلة كتاب الحافظ الذهبي رحمه الله الموقظة، وكتاب الحافظ ابن كثير اختصار علوم الحديث. ونعم أي لكن بعد يعني هذه المرحلة متوسطة. المرحلة الأعلى الثالثة المتقدمة النخبة، نخبة الفكر، نعم، أو شرحها النزهة، وكذلك ما في مصافي الألفيات. النخبة ليست من المتون المختصرة التي تظن أن يبدأ بها، غلط البدء بها. النخبة نخبة، عصارة فكر الحافظ تحتاج إلى تفتيت، ولهذا ضاقت بالشراح إيش يعني بيانا، عباراته علت عالية جدا. ومن أفضل من تكلم فيها يعني وصفا الشمني رحمه الله، الشمني يعني بين وصف لك النخبة كأنها بحر يحتاج إلى غوص وإخراج كنوزه ومدفونه. وفعلا الذين يعني درسوا معنا النخبة الإخوة يعرفون مدى تعقيدات ألفاظها، تحتاج إلى وقت أخذنا في شرحها نحو من أكثر من 35 مجلسا، نعم، على أكثر من سنتين أو سنتين وزيادة، سنتين إلا متن يحتاج إلى يعني تفتيت، عبارة دقيقة مختصرة لكنها معقدة تحتاج إلى إيضاح. ففي هذه المرحلة النخبة والنزهة وكذلك الذي هو ماذا الألفيات ونحو ذلك، هذه لا بأس بها. نعم. أول في المرحلة الثانية الاقتراح لابن الدقيق كتب عديدة. ها التدريب في المرحلة الثالثة، التدريب طبعا كتاب تدريب الراوي، كتاب جمع ليس فيه تحقيق ولا تنقيح، ليس من الكتب التي يعني تحتاج إلى يعني ذاك التدقيق. ما هو كتاب أنا في نظري ليس من الكتب، غيره يغني عنه وأفضل منه كفتح المغيث للسخاوي خير منه. الكتاب ما فيه فائدة كبيرة يعني.
أفضل ما يفضل
المنظومات. والله كتاب كلاهما، من أراد التقعيد العراقي، من أراد التقعيد فالعراقي، ألفية العراقي، سلاسة الناظم وبعض الزيادات في السيوطي. نعم. ولا حرج أن يحفظ هذا وهذا إذا استطاع أن يجمع. طيب. نعم. هذا ما يتعلق في مسألة علم أصول الحديث. أما في علم الجرح والتعديل فكتب عديدة مؤلفة، منها من أهمها تقدمة الجرح والتعديل لابن أبي حاتم، نعم، مقدمة الإمام مسلم رحمه الله، كتاب الكتب الأخرى هذه التي ألفت في هذا الباب، كتاب المنذر رحمه الله جواب في الجرح والتعديل وغير ذلك، لا بأس بها، هذه جيدة. وطبعا هي منثورة في بطون الكتب، هي منثورة. نعم. آمين. إيش بقي لنا ما يتعلق بالتخريج؟ ليس ثمة كتاب محدد معين. ها؟ لكن الكتب ألفت عديدة، بعضها المختصر بعضها المطول، بعضها المختصر وبعضها المطول، لعلها من أواخرها لعله جيد كتاب الدكتور محمد بازمول التخريج دراسة الأسانيد أفضل من كتاب طحان ومعه. ولكن من أراد الفائدة، يقول حافظ الخطيب، من أراد الفائدة فليكسر قلم النسخ وليأخذ بقلم التخريج. التخريج هذا علم، ما هو فقط أخرجه البخاري أخرجه مسلم بس، وهي تسويد حواشي ونفخ في الكتب وعزو كما يفعل بعضهم، ها يسرقون أعمال الآخرين مثلا، ها لا هذا ما يجوز. نعم ما يجوز، نعم نظر. ولهذا قال السخاوي رحمه الله معرفا التخريج، قال هو استخراج المحدث الحديث من بطون الأجزاء والمشيخات والكتب وسياقها من مرويات نفسه مع الكلام عليها والبدل والموافقة، هذا هو. أذكر كلمة نختم بها على مسألة التخريج، أن تتبع الحافظ ابن الملقن في البدر المنير لما جاء عند حديث ابن عباس من توضأ بالماء المشمس فأصابه الوضح أو الوضح اللي هو البرص فلا يلومن إلا نفسه، قال رحمه الله غريب جدا في البدر المنير هذا الحديث ليس في الصحيحين، ليس في السنن الأربعة قطعا، حاشا الصحيحين منه، وليس هو في السنن الكبير ولا في المعرفة للبيهقي ولا عدد كتبا. ثم قال وقد فتشت عنه سنين تزيد عن العشرة، وسألت عنه الحفاظ بمصر والشام والعراق والحجاز فلم يعرفوه، ثم ظفرت به في مشيخة قاضي المارستان في الجزء الخامس منه ثم ساق الإسناد، كأنه في معركة ظفر به. واحد طبعا هو لم يجعل همه فقط عشر سنين ما يبحث إلا هذا، لكن من ضمن ما يبحث هذا هو، هذا هو علم التخريج والدراسة. وفقكم الله، صلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه.